sent Molly. أثروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. أول مسجدين لهما ميزة خاصة في الإسلام. أول مسجدين بناهما رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة عند هجرته من مكة إليها، مسجد قبة على مشارف المدينة المنورة، والمسجد الآخر مسجده الشريف صلى الله عليه وآله. ولكل من المسجدين فضل، مسجد قباء ورد في فضله أن الصلاة ركعتين في المسجد تعدل ثواب عمره، وأنه يستحب للزائر للمدينة المنورة أن يقصد هذا المسجد ويصلي فيه ركعتين. وهذا المعني بالآية الكريمة من سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى. هذا المسجد الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله على التقوى هو هذا المسجد. والمسجد الآخر هو مسجده الشريف صلى الله عليه وآله داخل المدينة، وورد في فضله عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الصلاة في مسجد النبي تعدل 10,000، يعني ثوابها تعدل 10,000 صلاة إلا المسجد الحرام، في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000. أي الرواية يرويها الشيخ الصدوق قدس الله سره في ثواب الأعمال، دلالة على مكانة هذا المسجد ومسجد قباء. وهذا المسجد الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فيه مناقب وفضائل ظهرت للنبي ولأهل بيته صلى الله عليه وآله. النبي لما دخل جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، بقي عند بني النجار في حي بني النجار، يعني على مشارف المدينة، ما يقارب من أسبوعين ما دخل النبي إلى المدينة. وطلب من النبي أن يدخل، وكان ينتظر قدوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكان أمير المؤمنين معه الزهراء فاطمة بنت رسول الله، وفاطمة أمه بنت أسد، وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وفاطمة بنت الحمزة ابن عبد المطلب، إما 3 أو 4 على حسب اختلاف أهل التاريخ. ولذلك يسمى ذلك الركب بركب الفواطم. لما أقبل أمير المؤمنين علي مع أمه فاطمة بنت أسد، مع الزهراء فاطمة بنت رسول الله، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، وفاطمة بنت الحمزة، هنا دخل النبي إلى المدينة واستقبله أهل المدينة. وكل صاحب عشيرة طلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يستضيفه، فقال النبي: إن ناقتي مأمورة. إلى أن جاءت الناقة وبركت في فضاء قريبا من منزل أبو أيوب الأنصاري، وكان أفقر رجل في المدينة المنورة، واستضاف النبي صلى الله عليه وآله، أخذ رحل النبي وأودعه في داره، وبقي النبي صلى الله عليه وآله إلى أن بني له مسجده الشريف، وبنيت له مساكنه، بيوت النبي ملاصقة إلى المسجد، وأيضا بني لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مسكنا. ويذكر ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي، آخر كتاب الكافي، يذكر حديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، عن إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلى أن يذكر الإمام زين العابدين سلام الله عليه بأن النبي بنى مسجدا وبنى مساكنه، وتحول النبي إلى مسكنه من دار أبي أيوب إلى مسكنه، وأيضا بنى أمير المؤمنين له مسكنا وتحول إلى مسكنه، يعني كانوا كلهم قاعدين عند أبي أيوب الأنصاري. شرع النبي صلى الله عليه وآله في بناء المسجد، وهو في ضيافة أبو أيوب الأنصاري، وبني المسجد. البعض يقول شهر استغرق بناء المسجد، البعض يقول 7 أشهر. ابن هشام في كتاب السيرة النبوية يقول إلى شهر صفر النبي دخل في ربيع الأول، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة في ربيع الأول، هاجر أول يوم من ربيع الأول، هاجر من مكة، إلى أن استغرق تقريبا ما يقارب من 2 أو 10 أيام. وصل النبي من شهر ربيع، بدأ بناء المسجد حسب كلام ابن هشام في سيرة النبوية استغرق إلى شهر صفر، يعني ما يقارب من سنة كاملة، بدأ البناء، بناء المسجد النبوي الشريف. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل مع المسلمين، وكان المسلمون يأتون بالحجارة من الحرة، يعني من منطقة بعيدة، يأتون بالحجارة إلى أن بني المسجد. من ضمن الفضائل الموجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أن هذا المحراب الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله، نتكلم عن المحراب الأصلي الذي نصبه النبي صلى الله عليه وآله باتجاه الكعبة، وعلى هذا يذكرون مطالب فقهائنا. الوسيلة التي استعملها النبي في تحديد القبلة باتجاه الكعبة المكرمة، في الرواية بأن رسول الله صلى الله عليه وآله طويت له الأرض، زويت، الرواية تقول زويت له الأرض، فأبصر ورأى الكعبة فبنى محرابه باتجاه الميزاب، ميزاب الرحمة. وعلى هذا فقهاءنا يقولون بأن المحاريب التي بناها النبي أو يبنيها المعصوم هي محاريب باتجاه الكعبة مباشرة. وأذكر إلى أحد الإخوة المؤمنين أنه ذهب إلى اليمن قبل سنوات، وهذا المؤمن انتقل إلى رحمة الله، لكن يقول هذا الكلام في زيارة إلى اليمن، يقول يوجد مسجد يسمى هذا المسجد بمسجد علي بن أبي طالب في اليمن، يقول المسجد الأصلي لا زال موجود، والمحراب أيضا الذي بناه أمير المؤمنين علي لا زال موجود، وهذا البنيان وهذا المحراب مباشرة باتجاه الركن اليماني. يعني خبراء التراث يذكرون هذا من أهل اليمن، وفقهاءنا يذكرون هذه المسألة، والشيخ يوسف قدس الله سره في كتاب الحدائق يذكر على أن محاريب التي يصنعها المعصوم هي محاريب لا نقاش ولا ريب فيها أنها باتجاه الكعبة، للعلم الذي أعطاهم الله إياه وفضلهم على غيرهم. فالرواية التي يقول بها الفقهاء، يرويها الشهيد الأول قدس الله سره، بأن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد بناء المحراب أبصر الكعبة، طويت له الأرض ورأى الكعبة ونصب المحراب باتجاه ميزاب الرحمة. هذه أول فضيلة في المسجد النبوي أو للمسجد النبوي وإلى محراب المسجد النبوي. تعال إلى الفضيلة الأخرى من فضائل المسجد النبوي، من فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المسجد النبوي من خصوصياته ومن أحكامه الخاصة وأحكام المسجد الحرام أن المجنب لا يجوز له الدخول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف. يعني واحد على جنابه عليه غسل واجب سواء كان رجل أو امرأة، إذا عليه غسل واجب لا يجوز له الدخول إلى المسجد الحرام ولا يجوز للمجنب الدخول إلى المسجد النبوي الشريف. غير هذين المسجدين يجوز على كراهة، يجوز للمجنب أن مثلا إذا كان الطريق يمر عبر هذا المسجد يدخل من باب يجتاز، يعني من باب ويخرج من باب، يجوز له البقاء، ما يجوز إليه المكث في المسجد وهو على جنابه، لا يجوز له المرور، يجوز إليه. لكن هذا في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف لا المرور يجوز ولا الدخول، دخول المجنب فيه والبقاء فيه لا يجوز مطلقا. وهذا من الأحكام التي أجمع عليها فقهاء الإمامية. زين، لما بنى النبي صلى الله عليه وآله المسجد، مسجده الشريف، صار هذا المسجد محل إلى العبادة والصلاة ومدرسة للتعلم وتلاوة القرآن وأحكام الإسلام، صار هذا المسجد مكان يقضي فيه النبي صلى الله عليه وآله ويفصل في الخصومات والنزاعات، صار هذا المسجد مكان إلى إدارة شؤون الدولة الإسلامية، صار هذا المسجد مكان لاستقبال الوفود التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله، حتى نصارى نجران دخلوا إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، صار هذا المسجد قبلة إلى المسلمين يتوجهون إليها. زين، بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بعد أن فرغوا من بناء المسجد، كل واحد بعد استطاع أن يبني له من المهاجرين، استطاع أن يبني له بيتا، صار بيته قريب من بيت النبي، قريب من المسجد النبوي، يعني في حوالي وأطراف المسجد النبوي بنيت مساكن للمسلمين المهاجرين، وكل واحد فتح له باب، هذا الباب منه يدخل إلى المسجد، يعني كأنما كل بيت في بابين، باب إلى الطريق العام وباب آخر ينفذ منه من البيت إلى وين؟ إلى المسجد، كما لرسول الله صلى الله عليه وآله، بيته في باب عام يطل على الطريق العام وباب منه ينفذ إلى المسجد، مسجده الشريف صلى الله عليه وآله. هنا ظهرت فضيلة من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مرتبطة بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الفضيلة وردت فيها روايات عند العامة فضلا عن الخاصة، عند جمهور المسلمين فضلا عند الإمامية، وردت روايات مستفيضة بل تصل إلى حد التواتر عند جمهور المسلمين. مضافا إلى مسألة التواتر أن هذه الروايات بحسب مباني علم الرجال، الروايات التي وردت في خصوص هذه الفضيلة المرتبطة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومرتبطة بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، رجال هذه الروايات ثقات والروايات صحاح أو حسان، إذا ما هي صحيحة أغلبها يعني إما هي صحيحة أو هي حسنة، يعني ما عندهم روايات حسب تتبع علمائنا. ورحم الله الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير، هذا الرجل الفذ تتبع هذه الروايات ورجال هذه الأحاديث، وذكر على أن رجال هذه الأحاديث رجال ثقات، والأحاديث هذه والروايات صحيحة أو حسنة. ما هي هذه الفضيلة المرتبطة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والمسجد النبوي الشريف؟ من الروايات عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بسد الأبواب الشارع إلى مسجده إلا باب علي بن أبي طالب. واعترضت قريش. أنا بس أنقل إليك روايات مضمون الروايات. اعترضت قريش، كيف يمنعنا النبي أن نفتح أبواب مشرعة إلى مسجده الشريف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما سددت أبوابكم ولا فتحت باب علي، إنما الله تبارك وتعالى سد أبوابكم وفتح باب علي بن أبي طالب. من الروايات أيضا أن الحمزة ابن عبد المطلب خرج إلى النبي صلى الله عليه وآله، تقول الرواية: وعليه قطيفة حمراء ويبكي يذرف دموعه، يعني يا رسول الله كيف يعني تغلق أبوابنا المشرعة إلى المسجد حتى بابي وأنا عمك يا رسول الله؟ قال: يا عم، ما سددت ما بابا ولا فتحته من عندي، هذا كله بأمر من الله عز وجل. البعض اتأخر قليل في سد بابه فأمره النبي، روايات تقول بأنه قال النبي إلى يا فلان سد بابك ويا فلان سد بابك، واحد منهم الرواية تقول استرجع، يعني كأنما هي ماذا استرجع؟ يعني مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة يعني. ثم قال سمعا وطاعة، والتفت النبي إلى الآخر وقال يا فلان سد بابك وسد بابه. البعض راح يروج بأن فلان فتح إليه باب صغير، يقولون عنه خوخة، وهذا كله يعني تحريف إلى الحقيقة الناصعة كالشمس في رابعة النهار. أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد جميع أبواب بيوت أصحابه المشرع إلى مسجده ما عدا باب أمير المؤمنين علي. ولذلك هذه الفضيلة تمناها أكثر من صحابي أن تكون إليه. وعبد الله ابن عمر يقول: أنا ثلاث كانت لعلي بن أبي طالب، يا ريت عندي واحدة أشتريها بحمر النعم. ما هي؟ قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج عليا من فاطمة. بعد قال: والثانية أن رسول الله سد الأبواب إلا باب علي. يعني بعد هذا اللي يدعي ورايح يروج يقول بأنه رسول الله أو فلان فتح إليه خوخو باب صغير إلى المسجد، كل هذا نفس الأحاديث تكذب هذا الكلام. هذا كل للتشويش على فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. زين، بعد قال والثالثة أعطاه الراية يوم خيبر، لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كرار غير فرار. علماءنا يذكرون يقولون ما هو الغرض؟ لماذا سد النبي الأبواب وأبقى باب علي؟ قالوا لأن الغرض الأصلي أن يبقى المسجد على طهارته. يمكن واحد يجنب يدخل إلى المسجد النبوي وهذا حرام، والنجاسة ما يصير تدخل إلى المسجد النبوي، فالنبي لهذا الغرض لبقاء المسجد على طهارته. زين، وأحل لعلي بن أبي طالب ما حل لنفسه. يجوز للنبي أن يدخل إلى مسجده جنبا، يقدر، ويبقى في المسجد، يجوز. وهذا أيضا يجوز إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب طاهر بدليل آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وللدلالة على منزلة علي من رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أحل النبي إلى علي ما حل لنفسه. يوم من الأيام النبي رأى بعض المسلمين نائم في مسجده، وهذه عندهم أيضا روايات في هذا المقام، هذا في النوم رآهم نائمين فنبههم على أنه لا يحق لهم النوم. علي كان موجود، وهذا كله في بدايات الهجرة النبوية، جماعة ما عندهم مساكن، كلهم في بيوت الأنصار، فيصير مكان مثلا إذا كان المسجد النبوي وهذا مكان عام يمكن تغفى عيون هذا المسلم وذاك المهاجري. النبي أمرهم بالخروج ولا ينامون، أمير المؤمنين كان معهم، قال يا علي إلا أنت، حل لك من مسجدي ما حل لي، يجوز إليك يا علي كما يجوز لي. هذه من فضائل أمير المؤمنين التي تدل على فضله على سائر أصحاب رسول الله. هذا علي، وهذه بعض من فضائل أمير المؤمنين أن رسول الله، ولذلك نقرأ في دعاء الندبة: وسد الأبواب إلا بابه، وحل له من مسجده ما حل له. يعني ما يجوز للنبي يجوز إلى علي، لأن عليا هو نفس رسول الله محمد. وهذا المسجد أساسه النبي، مؤسسه النبي، الآمر بتأسيسه النبي، وكل بنة كان رسول الله وإلى جانبه علي بن أبي طالب مع سائر الصحابة، لكن الدرجات متفاوتة على أساس ماذا؟ على أساس النية والإخلاص لله. ومن إخلاصه كإخلاص علي؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وتعال إلى هذا المسجد وفضائل أمير المؤمنين المرتبطة بمسجد النبي صلى الله عليه وآله. وإذا بالقوم يأتون بعلي إلى المسجد ويقولون يا علي بايع، قال وإن لم أفعل، إذا ما أبايع، هذا بعد النبي، فقال إذن تقتل يا علي، فقال تقتلون عبد الله وأخا رسوله، قالوا أما عبد الله فنعم أنت عبد لله وأما أخا رسوله فلا. وخرجت الزهراء فاطمة خلف أمير المؤمنين وهمت أن تدعو على القوم. الله أكبر، يا له من موقف. خلوا ابن عمي، رحم الله شعراء أهل البيت، رحم الله شيخ صالح الكواز الحلي، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. خرج سلمان إلى فاطمة، يا فاطمة إن أمير المؤمنين يقول لك أن أباك بعث رحمة، لا تكوني على القوم نقمة. قالت يا سلمان كسروا ضلعي فصبر، أسقطوني جنيني فصبر، روعوا أولادي فصبر، يريدون أن يقتلوا ابن عمي، لا كان ذلك أبدا. رحمة الله علم العطية بلسان حال الزهراء فاطمة، اتنادي لا تلومني لو هاجت أحزاني، يا سلمان كنك ما تدري بالذي فعلت العدوان، مني خدوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى قاعد وعبراته جرية ينظر ببا ينظر ببا ابن شبة والنيرة، ينظر بعين ابابنا شبة والنيرة. لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة، ما قصروا فينا عديمين الامروة، جنك ما تدري هالعبد بيا سوا، سقطني المحسن وخلى الجسد نحلا، جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان، وبس عاينت حيدر ملبى بقايدين، وسمعت شبل الحسن يندب راح ابونا، غصبا علي طلعت خوفي يذبحونا، وتتيتم اولادي عقب فارس الفرسان، ضليت ادافعهم وظنتي يرحموني، ما لو علي بالصوت ضلوا يضربوني، والله يا سلمان الضرب والرام امتوني، والله يا سلمان الضرب والرممتوني قصدي أبث شكواي للواحد الديان. قالها يا زهرة يقلك الكرار روحي ردي وعلى ابوك النبي بالدار نوحي. قالت عقب حيدر تراني تروح روحي خلني ازلزلهم ترى ما بيهم احسان. خلني يا سلمان اشتكي ذايب وفادي يطلع علي الكرار لو زلزل وادي. والله يا سلمان العبيد الشوا والله يا سلمان العبيد روع اولادي. هذا جزى الاحسان من عدهم يا سلمان. والله يا سلمان العبيد دم برقبته وحق والد جنين الحشمات وطرحته. سيدي يا صاحب الزمان انت صاحب العزاء. والله يا سلمان العبد دم برقبته حق والد جنين الحشا مات وطرحته قصده هلاكي من هجم. والله عرفته ومن طلع وبحيدر علي كل الأمران. خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شيوني يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم بحق محمد وآل محمد وبجاه هذا الشهر الفضيل اعتق رقابنا من النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضلهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع في ثواب الفاتحة.